بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأي دراسة عقدية لا بد أن تنضبط بضوابط من الشرع ومن العقل، وبغير هذه الضوابط يضل الإنسان عن المعتقد الصحيح. ولكي نقرب هذه الفكرة نقول أولا إن الله سبحانه وتعالى معلوم لذوي الفطر السليمة. الله سبحانه وتعالى فطر القلوب على معرفته وعلى محبته، وهذه الفطرة يستدل بها الإنسان من نفسه أولا، وتسندها وتؤكد عليها نصوص الوحي. نحن نقرأ في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولا شك أن هذه الشهادة ليست في الوقت الحالي، وإنما هي شهادة في الماضي البعيد، كما يدل عليها قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد جاء الحديث الصحيح مفسرا للآية أو ضابطا لدلالة الألفاظ في الآية، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقد كثرت الأحاديث في هذا المعنى ما بين صحيح وحسن وضعيف، ومن أشهر هذه الأحاديث ذلك الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن آدم نظر إلى ذريته في عالم الذر لهم وبيص، أي لمعان ما بين أعينهم، فأعجبه واحدا منهم، أعجبه وبيص ما بين عينيه، فسأل: من هذا؟ فقيل: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، قالوا له داود. قال: يا رب كم عمره؟ قيل: 60 سنة. قال: يا رب خذ له من عمري 40. وهذا الحديث تدل على أن آدم هو الكائن الوحيد الذي تميز بالخلق والخلقة وكلمه ربه وعلمه ربه، ومن هذا الذي أعلمه إياه أنه أعلمه كم سنة يعيش. قال خذ له من عمري 40 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت الملائكة لقبض روح آدم قال ألم يبق من عمري 40؟ قالوا ألم تعطها ولدك داود؟ قال لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وهذا يؤكد على أن الإنسان بطبعه ما سمي إنسانا إلا لأنه كثير النسيان. وبعض الناس يقول ما أدرانا أننا شهدنا في عالم الذر، نحن لا نذكر هذا ولا نعرف هذا. ومن السهل أن ترد على هؤلاء بأن هذا الإنسان نفسه لا يدري ما جرى له في سنواته الأولى، ربما مرض، ربما أصيب، ربما حدث له كذا وكذا، لا يكاد يدري شيئا بعد ولادته في سنواته الأولى حتى يتذكر بالتمييز. يعني ما قبل التمييز، أنا أقول سن التمييز إلى 5 أو 6، ما قبل ذلك، سن ما قبل التمييز لا شك أن الإنسان يدري ويفرح ويضحك ويأكل ويشرب ويمرض، لكن كم من الأحداث يذكره الإنسان بعدما كبر في هذه السن؟ يكاد لا يذكر شيئا. فهل معنى هذا أنه لم يحدث له شيء؟ إذن الادعاء بأنني لا أذكر لا ينفي الأمر، لكن دليل الفطر تؤكد عليه الفطر، تؤكد عليه الفطرة السليمة. فالإنسان بفطرته السليمة يعلم أن لهذا الكون ربا خالقا مدبرا، لأن الإنسان بالفطرة السليمة يعلم أن أي مركب أو أي مخترع أو أي جهاز وراءه عقل فكر وتصور ورسم ونفذ وطور، وبغير هذا العقل الذي فكر ودبر وقدر ونفذ وطور لا يمكن أن تجد شيئا من مخترعات الإنسان. هذا الميكروفون، هذا الجهاز كمبيوتر، هذا جهاز التليفون، لو سئلنا عنه قبل 10 سنوات أو 20 سنة ربما ما كان عندنا علم، لكن الذي طور هذه المخترعات حتى وصلت إلينا منتجا جاهزا للتشغيل، إنسان صاحب عقل وصاحب فكر وعنده قدرة باستخدام الأدوات، أو مجموعة من البشر. يعني ممكن المخترع يكون نتاج بشري مش لشخص واحد، دي طبيعة إيجاد الأشياء عقلا وطبيعة إيجاد الأشياء فطرة. والإنسان لا يملك أن يرد هذا، يعني لا يملك أن يقول أنا غير متصور هذا. الموبايل طلع لنا كده، جهاز الكمبيوتر لقيناه كده، أي إنسان يقول هذا بإنسان لا عقل له. نقول ولله المثل الأعلى، هذا الكون المدبر، الكون من الذرة إلى المجرة الذي يسير بقانون منتظم لا ينخرم. طبعا نظرية الصدفة وظاهرة الصدفة أصبح كلام لا يكاد يقبله عقل. الصدفة لو فرض أن بالمصادفة يقع اختراع أو يقع مخترع، يبقى مخترع بسيط، احتكاك التماس شيء بسيط، لكن الصدفة لا تنتج مخترعا متكاملا بذراته وكل تفصيلاته، لا يمكن. ولهذا الجسد الإنساني إلى اليوم مخترع يدق على العلم والمعرفة. يعني مجرد معرفة خبايا الجسد البشري في زمان نستخدم فيه الأشعة التي تصور ظاهر الجسد وباطنه، نستخدم فيه أجهزة تقنية عالية جدا في التعامل مع الجسد، ومع ذلك ما خفي من هذا الجسد عن علم البشر الآن أكثر مما اطلعوا عليه. فإذا ما حدثنا عن الروح فالبشر لا يكادون يعرفون شيئا، البشر لا يكادون يعرفون عنها إلا أقل القليل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا ربك يقول لك في كتابه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دعك من كلام المتكلمين إن ده دليل عقلي ونص، وانظر النظر فطرة. أي إنسان عاقل بيفسر الأشياء. والفرق بين الإنسان والبهيمة هو هذا التفسير للأشياء. إنسان أصبح كائن منتج مخترع بينتج وسائل حديثة من العلم والتقنية بسبب هذه الفطرة وهذا الأسلوب البشري، أنه مفطور على هذا. كذلك الإنسان مفطور على علاقته بربه. ولهذا عند الكارثة تجد أكثر خلق الله يقول يا رب. رب العزة يصور هذا المثل في القرآن بمن ركبوا الفلك، ركبوا سفينة، طول ما السفينة مشى في هدوء معانا الجاز أو الغاز أو البترول اللي بنموانها به، معانا المؤن والأكل والشرب، الريح هادية، الموج كويس، مش محتاجين حاجة من حد. لكن إذا نفدت كل هذه الأشياء وتغيرت الأجواء وأصبحت السفينة في لجة تضطرب وتتلاطم، يبقى هنا الإنسان يرى الموت، يرى الموت. من ينقذنا؟ لا يجد أي سبب من الأسباب، تنقطع به كل الأسباب. ولهذا دعوا الله مخلصين له الدين. ربنا ذكر هذا عن الكفار، إذا ركبوا الفلك، إذا تعرضوا لهذه المهالك نسوا ما يشركون وتذكروا الرب الذي فطروا على معرفته. دليل الفطرة دليل إجمالي، دليل كلي. يعني إيه دليل كلي إجمالي؟ يعني لا يعطينا تفصيلات. إحنا بنعرف إن وراء الخلق خالق، نعلم أن الله هو الذي يدبر وأنه يدبر لنا أحوالنا، هو الذي يرزق وهو الذي يخلق، نعلم هذا يقينا. وكما قلت حتى الكافر عنده هذه الفطرة ولكنه يقاومها بالشبهات التي ترد عليه أو يريدها هو على نفسه. لكن هذا الدليل دليل كلي إجمالي ليس تفصيليا. يعني ما هي أسماء هذا الرب؟ ما هي أوصافه؟ ما هو كنه ذاته؟ حتى لو فكر لا يصل من ذلك إلا إلى أقل القليل. ولهذا المتكلمون الذين سلكوا في معرفة الرب تبارك وتعالى في علم العقائد، سلكوا مناهج عقلية، توصلوا إلى بعض الأوصاف لله، بعض الأوصاف لله عز وجل. قالوا لابد أن خالق هذا الكون يكون عنده علم، لأن هذا الكون بهذه الدقائق لا يخرج إلا من خالق عالم بكل شيء، يعرف أن المتحرك متى يتحرك والساكن متى يسكن، وإذا تحرك وإذا سكن ما الذي يترتب على هذا، ويبني أقيسة ونظريات. هم النهاردة بيقيسوا ما بين الكواكب والنجوم بالمسافات، ويتحدثون عن الجاذبية التي تربط هذه الأشياء. كل هذا لا يستطيع أحد أن يفعل هذا إلا بإيه؟ بعلم. وإيه تاني مع العلم؟ ممكن يكون علم، في علم، عندي علم، عندي عقل جيد مفكر، لكن ما عنديش قدرة، عندي عجز، ما أقدرش أنفذ. فأي إنسان لا ينفذ شيئا إلا بعلم وإيه وقدرة. القرآن أشار إلى هذا المعنى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بيشير هنا إلى إيه؟ إلى خلق المخلوقات المرئية وغير المرئية. نحن لا نرى إلا ظاهرا من السماء الدنيا، لكن لا نرى كل السماء الدنيا، حتى بالمخترعات الحديثة لا نرى كل السماء الدنيا، فكيف بما وراءها من السماوات؟ ما فيش عندنا أي مستند عقلي أو علمي أو حسي يقول لنا إلا الشرع. الله يقول الذي خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وكلمة ومن الأرض مثلهن بتثير عند علماء التفسير كلام كتير، هي الأرض دي سبع طبقات ولا من الأرض مثلهن في سبع أراضي، سبع أراضين زي ما في سبع سماوات، وكلام حتى العلماء التفسير يختلفون في هذه المسألة، لكن القرآن قررها كحقيقة: ومن الأرض مثلهن. قال لتعلموا، لتعلموا إذا فكرتم وتدبرتم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى دي أدوات الإنتاج أو المنتج لأي شيء عجيب، لابد يكون عنده من علم ومن قدرة، وإلا بدون العلم يبقى في تخبط، في جهالة جهالات، وبدون القدرة إذا فيه ضعف وعجز. ممكن العقل يدل على هذا، لكن ما لا يستطيع العقل أن يدل على ما هو أكثر من هذا. ومن هنا أرسل الله الرسول وأنزل الله الكتاب ليتم التكليف في بني الإنسان. لو كانت الفطرة وحدها كافية، لو كان العقل وحده كافيا، لاكتفى ربنا تبارك وتعالى بهما في قضية التكليف، لكن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد جعل في كل أمة رسولا، أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين. ما هي العلة من إرسالهم يا رب؟ لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. يعني لولا إرسال الرسل وبيان المناهج الإلهية عن طريق المرسلين لكان للإنسان حجة على أن التكليف غير كافي أو قضية التكليف غير مكتملة. فرب العزة جعل إرسال الرسل وإنزال الكتب قطعا لحجة من يريد أن يحتج. والقضية دي مهمة جدا، لأن الإنسان بطبعه كما نعلم مجادل، يجادل بالباطل ليدحض به الحق. حتى لو كان مؤمن تجد الإنسان عنده قدرة عجيبة على الجدل، وبنسمع حتى من المصلين من المؤمنين عبارات جدلية لا طائل من ورائهم، بل إن بعض ذوي الفضل ربما تصدر عنهم هذه المسائل الجدلية التي يحسن السكوت عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دأبه وعادته أنه يمر على بيوت نسائه وبيوت أهله يوقظهم لصلاة الليل، وهو الذي يقول في حديث الفتن: من يوقظ صويحبات الحجر. وكان يمر على فاطمة وعلي ينادي عليهما ليستيقظا للصلاة. مقصود بالصلاة هنا صلاة الليل، وهي ليست مفروضة لكنها فضيلة عظيمة تقرب الإنسان جدا من الرب. فدخل مرة على فاطمة وعلي وهما في الفراش يقظهما، فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يوقظنا لا يقظنا. كلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، كل شيء بقدر الله وأنفسنا بيد الله، لكن أنت عايز إيه من وراء الاستدلال ده؟ يعني مفيش داعي تيجي تصحينا؟ مفيش داعي أقوم أصلي؟ لا، النتيجة غير صحيحة، لأن مفيش داعي أصلي يبقى معناها إن أنا إيه؟ هفرط في النوافل، هفرط في المستحبات، بل ربما أفرط في الفرائض، بل ربما أنسى في قضية التكليف من أساسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، لكنه خرج من عنده يضرب بيده على فخذه ويقرأ هذا الجزء من الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان من الممكن الرسول يرد عليه ويناقش، لكن دي قضية جدلية لو قعدنا نتناقش فيها راحت صلاة الليل وراحت صلاة الفجر. لو الرسول هيقف يرد عليه ممكن تروح صلاة الليل وتروح صلاة الفجر. الرسول لم يرد عليه، وإنما خرج يقول عليه، وعليه هو الذي يروي هذا الحديث، يقول: فسمعته يضرب بيده على فخذه ضربة الايه؟ المتعجب، ضربة المتغيظ مثلا من هذا الإيراد، لأن الإيراد هنا يغيظ. ثم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والإنسان الكافر هو الذي يأتي يوم القيامة يقول: يا رب لا أقبل على نفسي، أو لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول له الله: بلى. فقل: فإني لا أقبل شهادة الملائكة ولا شهادة الأنبياء والمرسلين، لا أقبل إلا شهيدا من الناس، هو ذا العدل عندي. فيقول الله: لك هذا. ثم يختم على فيه: فتتكلم الأيدي والأرجل بما كان يعمل وبما كان يكسب، حتى إنه ليقول لجوارحه: وقد أخذ إلى النار سحقا لكن، إن كنت إلا عنكن أناضل، أو ما كنت أناضل إلا عنكن. يبقى ده جدل الإنسان، ولو ترك الإنسان لهذا الجدل ستسقط كل القضايا المسلمة. لماذا خلقنا الله؟ لماذا كلفنا الله؟ أشياء كثيرة الجواب عنها موجود، لكن الإنسان يجادل، ودي معنى يجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق، ودي سمات الكافرين. لكن سمات المؤمنين أنهم طالما عرفوا، طالما آمنوا، فإنهم يسلمون لكل ما جاءهم عن الله. عرفنا الله، عرفنا أنه الخلاق العظيم العليم، عرفنا أنه المدبر، عرفنا أنه الذي جعل هذه الدنيا على سوق البلاء والاختبار، عرفنا كل هذه الأشياء، فسلمنا لكل ما جاءنا عن الله. فلما سلمنا عملنا، علمنا فعملنا، فاستفدنا، ودي طريق الهداية، التسليم لما جاءنا عن الله، ولا يأتينا عن الله إلا من خلال الرسول الذي يحمل رسالة. ولما تيجي تفكر كلمة رسول، يعني إيه رسول؟ شخص يحمل رسالة، شخص يحمل رسالة. طب لما يبقى في رسول يحمل رسالة يبقى في مرسل أرسل إلينا رسالة، وفي مرسل إليه بيتلقى هذه الرسالة، وفي مضمون بتحتويه الرسالة. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ ما فيش تصور لإرسال رسول بدون هذا. يبقى في مرسل عايز يقول لنا حاجة، طالما احنا المرسل إليه، يبقى احنا المرسل إليه مش عارفين نفسنا كويس، وجالنا رسول برسالة، هنقول له: يا عم جايب الرسالة دي منين؟ هيقول: إني رسول الله إليكم. لو كانت الرسالة من غير الله هيبقى رسول جايب رسالة خاصة من شخص، إنما هنا رسول الله، يبقى جايب رسالة من مين؟ من الله. أول ما يتصور إن إحنا نقول له من الله، يعني تصور كده معايا قصة إن الرسول جاي يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فنصر نقول له: من الله؟ يقول: الله فاطر السماوات والأرض، الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الله الذي يرسل إليك الرزق فلا يتخلف عنك. وممكن بقى نقعد نسمع إجابات كثيرة مضمونها أن أنت تقرأ الرسالة. يبقى لما نقول له من الذي أرسلك هيقول لنا الله، فنقول له من الله هيعرفنا إيه؟ هيعرفنا تفصيلا بما يجب علينا معرفته تجاه ربنا. والذي يجب علينا أن نعرفه تجاه ربنا من هو الله؟ نتصور، وأعني بالتصور يعني وجود معلومة في القلب في الفطرة في العقل، وتأتي هذه المعلومة التي يحملها الرسول متسقة مع الفطرة التي فطرني الله عليها. فأي واحد صاحب فطرة سليمة مجرد ما يقال له الله أرسل فلانا إليك بكذا وكذا يقول صدقت، لأن فطرته جاهزة استقبال هذه الرسالة. وتأتي تفصيلات الرسالة فيها التعريف بالله الذي أرسل، التعريف بحقوقه، الله أرسل إلينا رسالة لا يعرفنا بنفسه فقط، فقد فطرنا على المعرفة، ولكن أيضا ليعرفنا ما الذي ينبغي علينا ويجب علينا أن نعمله. يريد منا الطاعة ولا يريد منا المعصية، يريد منا الإيمان ولا يريد منا الكفر، وهكذا. يأتي مضمون الرسالة ومحتوى الرسالة دالا على المرسل بل ودالا على الرسول. يعني يأتي مضمون الرسالة لنا اعرف حقوق هذا الرسول، فنعرف من خلال هذه الرسالة المرسل والرسول والمراد من الإرسال. وفي هذا نجد أن كل الرسائل التي جاءت للبشرية من عند الله بدأت بآدم، وإن كان آدم نبيا، وإن كان آدم نبيا ليس رسولا، لأن قضية النبي والرسول وأصل النبي وأصل الرسول قضية من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح فيها كلام كثير. لكن آدم تصوروا ما خلقه الله بيده، ربنا خلق آدم بيده، خلقه من إيه؟ هتقول لي من تراب صح، هتقول لي من طين صح، هتقول لي من حمأ مسنون صح، هتقول لي من صلصال كالفخار صح، لأن دي مراحل تكوين آدم قبل نفخ الروح فيه. فلما نفخت فيه الروح صار إنسانا عاقلا، وآدم لم يمر بمراحل الولادة عند بني البشر لأنه خلق هكذا، خلق رجلا مكتملا. وخلق الله له زوجة، لأن الله يعلم أنه كائن يحتاج إلى الأنس والمؤانسة، ودي من معاني الإنسان أيضا، فخلق له زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رب عز لما خلق آدم علمه، القرآن بيخبرنا أن الله إيه؟ وعلم آدم. يبقى قضية معرفة آدم بربه مش محتاجة رسالة ولا رسول، ولا محتاجة؟ لا تحتاج. الله خلقه سواه عدله في أحسن صورة نفخ فيه من روحه علمه فصار كائنا معلم، كائنا معلما، وكلمه ونبأه. ولهذا نقول آدم نبي، هو أول نبي. لما أهبط آدم إلى الأرض ولما رزق آدم بالذرية، الأب بطبعه بينقل خبراته ومعلوماته لمن؟ لأبنائه، هنشيء طبيعي. فكان آدم وأبنائه فطرة معلومة بتتلقى من الأب مباشرة أو من الآباء إلى الأبناء، معلومة يقينية مؤكدة لا يدخل عليها الشك فيما يتعلق بأمور الإيمان وأمور الدين وأمور الطاعة وأمور المعصية وأمور العبادة، حتى جاء الشيطان فأفسد على بني آدم هذا. يبقى الفطرة سليمة مستقيمة، هذا خلق الله. ما الفساد ده جاي منين؟ في عدو متربص والعدو ده من أسس التكليف، إن في تربص وفي عدو وفي عداوة وفي وسوسة وفي طاعة وفي معصية. العدو المتربص هيلبس على بني آدم، وبالفعل لبس الشيطان على بني آدم حتى تحولوا عن التوحيد إلى الشرك. الرسول يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، يعني ظلت الفطرة والعلم المأخوذ عن آدم ظل صافيا نقيا لفترة طويلة، حتى تسلل الشرك والشبهات على بني آدم من خلال وساوس الشيطان، وأناس عندهم استعداد للتفاعل مع هذه الوساوس وخدمة الشيطان ليكونوا أعوانا للشيطان من ذرية آدم، فكان الضلال والإضلال. فكان لابد هنا من إرسال الرسول. أول رسول أرسله الله إلى بني آدم هو نوح، هو نوح. وآخر رسول أرسله الله إلى بني آدم هو محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. وكما قلنا رسول جاء برسالة، والرسالة تتسع وتضيق بحسب المضمون. كل الرسل اتفقوا على هذه الكلمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده في مضمون كل الرسالات. وهذا مما يحتج به على النصارى، لأن النصارى بيؤمنوا بالرسالات قبل المسيح، ويعتبرون الكتب التي أنزلت على موسى وأنبياء بني إسرائيل يعتبرونها جزءا من كتابهم المقدس، يقولون عنه العهد القديم، ويعتبرون إبراهيم أبا الأنبياء. فالميراث، ميراث النبوة موجود عندهم، لكنهم يضلون ويقولون إن الله نزل وتجسد وصلب ومات وقام. فيقال لهم هذا المضمون الذي جئتم به الآن مخالف لما تعلمون من رسالة الرسل، مخالف تماما. كان بعضهم يقول الرب سبحانه وتعالى له أن يغير فيما يرسل. قال لنا، ودي أنا فاكر حكيت لكم القصة دي مرارا، إن مرة قس كبير كان باحث علمي في اللاهوت اتخبط في نافوخه، فبعث للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رسالة نشرت في مجلة الأزهر وأثارت يعني فتنة عظيمة. هذه الرسالة بيقول له فيها نحن نعلم أن الله واحد، ويتجلى هذا التوحيد فيما أنزله الله على إبراهيم وعلى موسى وعلى الأنبياء. ثم أخبرنا الله أنه ثالوث في صورة واحد أو واحد في ثلاثة، فقلنا الله المخبر المرسل يطلعنا على مزيد بيانات. ثم جئتم أنتم لتقولوا إن الله أرسل محمدا بالتوحيد وأنه واحد، فهل يمكن لله أن يتناقض فيقول لنا أنا واحد ثم يقول أنا ثلاثة في واحد ثم يعود فيقول لنا أنا واحد والتثليث باطل؟ إذن لابد من أن هناك رسول كاذب هو عايز يتوصل بهذه الصفصطة الكاذبة، إن طالما المسيح أخبرهم بما هم عليه يبقى ما جاء بعده لابد أن يكون كاذبا إذا لم يوافقهم على ما هم عليه. ساعتها الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه أمر، لم يرد عليه وإنما وكل بالرسالة لرجل من علماء مقرن للأديان، قال له خذ اقرأ الرسالة ورد عليها. الرجل رد عليها في مجلة الأزهر وبين لهم كيف حرفوا هذا الدين وكيف خرجوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. طبعا أسقط في يدهم وأمرت مجلة الأزهر أن تغلق الموضوع ولا تتكلم فيه بعد ذلك. الشاهد هنا إن بنيان الرسالة واحد، فلا نتصور أن يأتي رسول ليقول لنا أنا أنسخ لكم كل ما جاء به الرسل، أو يأتينا بخلاف ما جاء به الرسل. اقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. المؤمنون آمنوا بما آمن به الرسول وهو ما أنزل إلى الرسول من ربه. كل أي كل من الرسول ومن المؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية في غاية العظم في غاية الاتساق، لكن قد تختلف الرسالات في تفصيلات المضامين، يعني الشرائع تختلف ولا تختلف في الأصول أيضا لكن تختلف في التفصيلات. فمعلوم أن كل الأنبياء وأتباع الأنبياء كانوا يصلون كانوا يصومون، تدل على ذلك دلالات كثيرة حتى من الموروث عندهم إلى الآن. وربنا في الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم قد تختلف صورته أو نحو هذا، هذا شيء قد يكون مقبولا، لكن هذا موجود، هذا موجود في مضامين الشرائع. ونحن نؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت فختمت بنيان الرسالة، ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بنيان الرسالة فتم ما كان ناقصا وكمل ما كان غائبا، استقرت الأمور بهذه الرسالة فلا يقبل بعده دعوى رسول. فكل مدع للرسالة بعد محمد إنما هو أفاك كذاب دجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعدي دجالون كذابون نحو من 30 كلهم يزعم أنه نبي موجود، لكن موجود وكلهم مفضوحون، كل ما يظهر واحد سرعان ما يكذبه الناس ويفتضح أمره بين الناس. لكن نرجع نقول مضمون الرسالة، ولسه بكلمكم بالعقل بالتصرفات العقلية بعيدا عن النصوص، مضمون الرسالة بيعطيني التصور العقدي المطلوب. فإذا أردت أن أعرف ربي على التفصيل الواجب على كل مكلف أن يعرفه به، من أين أعرفه؟ من هذه الرسالة، من مضمون هذه الرسالة. فتخبرنا الرسالة أن الله رب كريم رحيم ودود بر غفور قادر مقتدر، يشرع لنا الشرائع يشرع لنا الدين. كل رسالة بتعطينا، كل ما اقرأ آية من الرسالة من كلام الله أو من حديث رسول الله تعطيني تصور عن المرسل. عشان كده أقول لك لما القرآن تسمع القرآن انتبه، الله يكلمك، خد بالك إن دي رسالة موجهة لك، فحاول تفهم. إن إحنا أحيانا بنغلق العقول وربما الآذان تجاه آيات القرآن، ودي آفة بتستشري مع جهلنا باللغة العربية لغة القرآن، أو معلوماتنا عن اللغة بتبقى معلومات محدودة، فنجد إن لغة القرآن بالنسبة لنا لغة صعبة، فنقدس النص ولا نفقهه، ودي حقيقة. نسمع القرآن هذا كلام الله، نتأدب، هذا شيء جميل، لكن نفقه الفقه يبقى ايه؟ محدود. في حين ان انت لو فتحت الأذن وأصغيت وانتبهت ستجد ان هذا الكلام يتضمن معاني مقبولة انت مخاطب بيها. والأصل ان الخطاب لنفهم ولنعقل ولنعمل. نعم الناس يتفاوتون في ذلك ما بين عالم متبحر وما بين إنسان على قدره في العلم، هذا شيء طبيعي، لكن كل الناس بما فيهم الذي على قدره في العلم عنده قدر من الفهم، وإلا لصار غير مكلف. يعني لو طفل صغير يسمع القرآن ما هوش فاهم حاجة غير مكلف، لو مجنون ما هوش فاهم حاجة غير مكلف، لكن إنسان بالغ عاقل بيسمع كلامي بيفهمه، بيسمع كلامك بيفهمه. طب ما هي الرسالة الموجهة لي وليك، والرسالة دي بتتضمن العلم بالله، العلم بدينه، العلم بشرع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن فلنصوص الوحيين الكتاب والسنة المكانة العالية السامية في معرفة ما ينبغي على المكلف من العلم بربه وبخالقه والعلم بدينه وشرعه، لأنها مضمون الرسالة التي أرسلها الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وفهم هذه النصوص يعني فهم المطلوب من هذه الرسالة. هنحاول نتكلم عن ضوابط فيما يتعلق بقبول الرسالة وفهم الرسالة. الإنسان ممكن يرفض الرسالة ويقول أنا لا أعرف الله، أو يرفض الرسالة فيقول أنا لا أثق في الرسول، إيه؟ ورب العزة يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم رب العزة يؤيد الرسول ببراهين عقلية وبراهين نقلية وآيات ومعجزات حتى لا يترك مجالا للإنسان ليقول أنا أرفض هذا أو أنا لا أقبل هذا أو أنا لا أتصور هذا. لا يبعث نبي ولا رسول إلا ومعه ما يؤيده من البراهين والأدلة. طبعا أعظم البراهين البراهين التي تتوافق مع الفطر ومع العقول، اللي هي براهين دائمة ومستمرة. لكن الناس الذين لا يقدرون قيمة العقل يعتقدون أن أعظم البراهين هو برهان الإعجاز. ولهذا لما أرسل موسى إلى فرعون قال إني رسول رب العالمين أن أرسل معي بني إسرائيل، فرعون سأل نفس السؤال وسأله عن تعمد واستكبار، قال وما رب العالمين؟ وقع الجدال بين موسى وفرعون. موسى يدلهم بالفطر وبالعقول على أن الله هو فاطر السماوات والأرض مدبر الخلق والملك، وفرعون لا يقبل هذا، فإذا بموسى يقول له عندي الدليل الذي لن تستطيع أن ترفضه. طالما إنسان بيرفض بيجادل بالباطل ويرفض الدلائل العقلية المسلمة ففي دلائل لا يملك الإنسان أن يردها. إيه هو الدليل؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وطبعا تجلى هذا الدليل، إن فرعون وقف طويلا عند هذا الدليل وبدأوا يطلقون عليه مسمى السحر والساحر. إذن فلنأتي له بمهرة السحرة ليرد السحر بالسحر. فلما أتى بمهرة السحرة وأكابر السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم واستفرغوا وسعهم في بيان حيلهم حتى خاف موسى وأوجس في نفسه خيفة، ثبته ربه وقال ألق عصا، فألقى موسى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فكانت النتيجة إن أول من آمن هم السحرة، لكن المجادل بالباطل لا يعدم حجة. آية المعجزة المفروض أنها آية مفحمة، لكنها آية وقتية. وقتية بمعنى إيه؟ وقت ما نشوف المعجزة هتفحمنا، لكن بعد ما زمان المعجزة يولي وينتهي هتبقى خبر يصدق أو يكذب. فالمعجزة ليست مستمرة، عصا موسى ليست مستمرة، لكنها في حينها كانت مفحمة، يعني لا تقاوم ولا يملك أحد أن يرد دلالتها. لأجل هذا كان أول من آمن بموسى هم سحرة فرعون، لهم أدوات فرعون في إبطال المعجزة أو في رد المعجزة. وده من إعجاز أن الذين استعنت بهم يا فرعون لتبطل حجة موسى هم أنفسهم أول من آمن بموسى، فلم تبق لك حجة. لكن كما قلت، المجادل بالباطل لا يعدم الشبهات، وكانت الشبهة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. آمنتم قبل أن آذن لكم؟ قال آمنتم قبل أن آذن لكم. كأن الإيمان يحتاج إلى إذن. الإيمان كل إنسان يعبر عن نفسه، لا يحتاج الولد إذن أبيه ليؤمن، ولا يحتاج الوالد إذن أبنائه ليؤمن. طالما ظهرت الأدلة والبينات والبراهين المتوافقة مع الفطر، الإنسان يقبل الإيمان. أول ضابط عايزين نتكلم فيه في ضوابط القرآن، والقرآن بقى الميزة التي تميزه أنه المعجزة المتجددة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لوقت دون وقت، وإنما هو خاتم النبيين والمرسلين، وليس بعده نبي ولا رسول. فلا بد لمحمد من شيئين. الشيء الأول أن تبقى رسالته لا تطولها يد التحريف والتغيير، لأن لو حرفت هذه الرسالة الناس هيحتجوا على الله، ما كانش عندنا رسول ولا رسالة، وكل الرسالات اللي في تاريخ البشرية محرفة ومغيرة. فقدر الله أن تحفظ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في نصوص الوحيين، الكتاب والسنة، وألا تطولها يد التحريف والتبديل. الأمر الثاني الذي تميزت به هذه الرسالة بعد كونها عامة لكل العالمين، الأمر الثاني أنها رسالة معجزة، بمعنى أنك ترى فيها وجوه الإعجاز كلما تعاملت معها وتعاطيت معها. النهاردة بيكلمونا عن الإعجاز العلمي في القرآن، كانوا من قبل يتكلمون عن الإعجاز اللغوي، الإعجاز البياني، البعض بيتكلم عن الإعجاز الطبي. في أعظم من كل هذا، في القرآن إعجاز روحي. النفوس الطيبة مجرد ما تستمع للقرآن تلين، حتى وإن كانت لا تفقه القرآن. يعني مما يؤثر في هذا إن بعض الأجانب تأثروا لسماع كلام القرآن وهم لا يفقهون. قصة مشهورة معروفة، كانوا يستمعون إلى خطيب يخطب في مكان عام، فصاروا يتفرجون على هذا الحدث، خطيب يخطب الجمعة لمجموعة من المسلمين في سفر أو نحو هذا، مع أن أصل المسافر لا جمعة عليه، لكن يعني تحكم الناس. فصار بعض غير المسلمين الذين لا يعقلون اللغة العربية يتفرجوا، فإذا بهم يسمعون على لسان هذا الخطيب كلاما يهز القلوب. وده إعجاز متجدد، أنا بسميه الإعجاز الروحي في القرآن. بنجد الباكستاني مجرد ما تقرأ لك قرآن قرآن وينصت ويتفاعل، هو مش عارف يتكلم ولا كلمة باللغة العربية، بل إن بعضهم يحفظ من القرآن قدرا ولا يتكلم باللغة العربية حرفا واحدا. يعني لما يصلي الحمد لله رب العالمين ويجود، طب تيجي انت تكلمه يكلمك ما يعرفش يكلمك باللغة العربية، وده من ضمن الإعجاز. فبقاء هذه الرسالة متجددة بحفظ وعاء الوحي اللي هو القرآن والسنة، وبحفظ ما فيه من الإعجاز بكافة الصنوف الإعجاز، لتبقى مخاطبة للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والنهاردة بنجد الأحداث التي تقدر كلها أحداث ضد الإسلام والمسلمين، لكن نتائجها عادة علم بالإسلام وعلم بالقرآن وعلم بالسنة. الناس الأول تشتم في المسلمين وتشتم في الإسلام وتهاجم المسلمين وتهاجم الإسلام وتهاجم القرآن، فتجد ناس تقول طب ما تيجي نبص على الكلام ده، ما تيجي نبص نشوف الكلام ده إيه، طب نشوف إحنا ما نعرفش لغة عربية، طب تعالى نشوف ترجمة من الترجمات، ولاحظ القرآن لا يترجم، ده اللي بيترجم بيترجم فهمه للقرآن، يعني هو يقرأ القرآن ففهم من الآية فهم فيترجم اللي فهمه، لكن القرآن نفسه لا يترجم، بل إنه لا يكتب إلا بالخط الذي كتب به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مع تطور اللغة في الكتابة بعدنا القرآن عن هذا التطوير لكي لا نعبث بخط القرآن. طب احنا عملنا الكلام ده ليه؟ احنا متشددين، احنا منضبطين او كده، ده احنا متسايبين في كل حاجة، لكن في ديت لا، منضبطين غصب عننا، لان الله هو الذي حفظ، الله الذي يحفظ. بعض الناس النهاردة بتحاول تكتب القرآن بحروف لاتينية، بحروف انجليزية، بحروف يعني يستخدموا الحروف في الكتابة، لكن ما تيجي تنطق تنطق، لكن طبعا نطق محرف، ان الحروف لا تفي بهذا، البعض بيحاول يفعل هذا، المسلمين يحرمون هذا حتى في التلاوة، ممنوع لا يجوز. يبقى أول ضابط في التعامل مع نصوص القرآن والسنة اللي هم وعاء الدين، اللي هم من خلالهم هعرف ربي بالتفصيل الذي أرادني ربي أن أعرفه، هعرف دينه، هعرف شريعته، هعرف الأحكام التكليفية افعل ولا تفعل، الأوامر والنواهي، هعرف الرسول الذي حمل بهذه الرسالة، هعرف حقوقه، هعرف ما أعده الله في اليوم الآخر، هعرف كل تفصيلات الرسالة من خلال الوحي. وطالما أنا آمنت بالرسالة وآمنت بالرسول وآمنت بالمرسل الرب الذي أرسل، يبقى أنا إيه؟ هعتبر مصدري الوحيد للمعلومات في هذا الباب هو هذه الرسالة، ويبقى لابد علي أنني أقبل كل ما فيها. ما ينفعش أن أنا أقول هذه رسالة من عند الله حملها خاتم أنبياء الله ورسله، تضمنت نصوص معجزة قرآنا وسنة، ثم من حقي أن أناقش هذه النصوص فأقبل منها وأرفض. مقبول هذا ولا غير مقبول؟ بالعقل مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. انت اعتقدت انها رسالة جاءتك من عند الله حملها رسول كريم، دلت الأدلة الكثيرة على هذا من اول الفطر والعقول الى الأدلة الإعجازية، وآمنت بهذا، تقبل كل ما قاله لك الله في هذه الرسالة، ما الرسالة خطاب موجه لنا، نقبل كل ما قاله الله أمرا أو نهيا أو قصة أو عقيدة، ولا نقول نقبل البعض ونرفض البعض؟ يبقى لابد أن احنا نقبل. وهنا أنت إما أن تقبل الرسالة بالكلية وإما أن ترفضها بالكلية، لكن منهج أنني أقبلها بس أناقش بعض بنودها وأقبل أو أرفض، منهج مرفوض، ليس منهج المؤمنين. عشان كده من أوائل الضوابط في التعامل مع العقيدة الإسلامية ضابط اعتماد منهج الوحي والتسليم الكامل لما جاء به الوحي أو ما جاءت به النصوص. أنا هقرأ عليكم بعض العبارات ربما تعيننا في شرح فهم شرح هذه المسألة. وإحنا عارفين يعني إيه تسليم. تسليم يعني أن يخضع قلبي لما أنزله ربي، لما جاءني عن ربي، أقبل هذا، أقبله بتواضع بخضوع، لأن هذا هو الدين، بل هذا هو حسن الاستقبال لنصوص الدين. ورب العزة يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ويقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الصحابة والتابعين، وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل أو لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، ولا لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا بقياسه ولا بوجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. ده معنى تقبل الرسالة وما جاء فيها. يقول وقد كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بذلك ولما نهى الله عن ذلك ولما فعل ذلك، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والإسلام والاستسلام. هم يسألونه ماذا قال ربنا، بما أمر الله، لكن ليه قال لنا اعملوا كده، ايه الحكمة كده؟ لم يؤثر عن الصحابة أبدا أنهم كانوا يعرضون هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول إذا لو فرض أن واحد عرض شيئا من هذا يقول ذروني ما تركتكم. تعرفين قصة الحج لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الخطاب ده لو موجه لنا النهاردة هنقعد بقى الجلسة كلها أسئلة لا تنتهي. هم عارفين يعني ايه الحج، لان الحج موجود من شريعة ابراهيم. فاول ما الرسول قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، انا متصور لو في زماننا هيطلع يقول له نحج فين يا رسول الله؟ طب ما هو معروف نحج فين. الحج ده فضل موجود حتى في المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. فلما يجي واحد يسأل يقول نحج فين، ده سفيه او بيستخف دمه زي ما بنقول احنا بلغتنا اللي. ولو فرض الرسول هيجاوبه هيقول له الحج الى بيت الله الحرام في مكة، طب نعمل ايه؟ طب هو معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الا ويبينه. عشان كده لما الاقرع ابن حابس وكان هذا من الاعراب الذين دخلوا في الاسلام قال افي كل عام يا رسول الله، وسؤال بريء، سؤال بريء يعني ممكن يصدم الإنسان ولا يلام، لأن إحنا بنصلي في اليوم كم صلاة؟ 5 صلوات، وبنصوم في كل سنة شهر رمضان، وبندفع زكاة عن مالنا كل سنة مرة. فلما الرسول يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ممكن يبقى السؤال بريء لما أقول له أفي كل عام يا رسول الله؟ مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم ممكن نقول له نعم في كل عام، ممكن نقول له لا، الجواب سهل. لكن الرسول أعطانا أدب، اسكتوا عما سكت عنه، ذروني ما تركتكم. وجاء في الحديث الآخر فإنما أهلك من كان قبلهم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم المؤدي للاختلاف. وكان بيحدث أحيانا من بعض الصحابة، لأن الصحابة كلهم لم يكونوا على درجة واحدة ومنزلة واحدة، يعني في مرة من المرات قال النبي سألوني صلى الله عليه وسلم، سألوني اللي عنده سؤال يسأله والرسول عنده الجواب. ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقول له من أبي؟ أبو يمين ده صحابي جليل، صحابي جليل، لكن سؤاله هنا غير صحيح، ولهذا أنكر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه على الفور وقال له أبوك فلان، وهو معروف أن أنت فلان ابن فلان. خد بالك الرجل اللي بيتكلم ده عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي. فالرسول قال له أبوك حذافة، ثم جعل يقول سلوني، فبكى الصحابة وضعوا رؤوسهم أو وجوههم بين أيديهم وجعلوا يبكون، وجثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. إيه المعنى ده؟ السؤال اللي طلع من الراجل سؤال استفزازي والجواب عنه غير كافي. انت لما تقول لي ابويا مين فاقول لك ابوك فلان، هل الجواب ده هيكفيك؟ وفي بعض الروايات ان هذا الرجل اللي دفعه لسؤال هذا السؤال ان كان البعض لما يلحيه يخاصمه يشتمه يقول له كلمه مش كويسه، ينسبه الى غير ابي او ينسبه الى مجهول، فسال قال من ابي. وفي بعض الروايات ان امه قالت له يا لكع أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعد ما يقارفه أهل الجاهلية؟ وأهل الجاهلية كان ممكن يستحلوا الزنا، مش كده؟ مع أن كان الزنا محرم عندهم. وهند بنت عتبة لما بايعت النبي على ألا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني قالت أو تزني الحرة؟ هي الحرة ممكن تزني حتى لو كانت كافرة؟ لا، لكن ممكن في أهل الجاهلية كان يقع. فقالت له أأمنت أن تكون أمك قد قارفت شيئا مما يقارفه أهل الجاهلية فتعير به مدى العمر؟ لما الرسول بقى إيه يقول لك الحق هنا فيطلع الحق على خلاف ما تهوى فتكون معيارة لك ولأمك مدى العمر. الصحابة بكوا لأن السؤال كان سؤال يحمل في طيات معاني عدم الرضا وعدم التسليم وعدم الإيمان. احنا تعرف لو هتعرف أبويا وتعرف كل حاجة هنسألك ايه، او احنا عايزين نسأل الأسئلة اللي ايه اللي عايزين من خلالها نعرف ان انت رسول الله الصادق. وهم مؤمنين اصلا اللي كان بيقول لهم سألوني، الرسول بيقول لجماعة المؤمنين. عشان كده شوف سلوك المؤمنين بكوا، وقال عمر وقد جثى على ركبتي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. احنا مش محتاجين نسألك سؤال يا رسول الله عشان نعرف من خلاله أنك رسول الله الصادق، نحن آمنا بهذا واستيقنا به. يبقى التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهج متأصل في أصحابه، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا التسليم، وكان يقول لهم دخل عليهم مرة وهم يقولون ألم يقل الله كذا، ألم يقل الله كذا، يرد بعضهم على بعض يقولون فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وش أحمر كلمة فكأنما فوقئ في وجه حب الرمان، يعني لون الرمان حب الرمان أحمر، فظهر حمرة الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. يبقى منهج تسليمي، منهج واضح في التسليم. السيدة عائشة جاءتها امرأة تقول لها ما بال الحائض، وده سؤال فقهي وسؤال في العلة، وده على فكرة مش ممنوع، بس شوف شوف السؤال لما جلس عائشة ماذا قالت، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرأة عارفة ان الحائض لا تصلي ولا تصوم، ممنوع عليها حال الحيض انها تصوم، وممنوع عليها حال الحيض انها تصلي، لكنها بتقضي ايام الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلوات في أثناء الحيض. فبتقول لها ما بال الحائض؟ ليه الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ وأنت حرورية؟ يعني حرورية؟ الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب خرجوا عليه بحروراء فعرفوا بالحرورية، وهم دول اللي قالوا لا حكم إلا لله وضربوا كتاب الله بعض وبعض وخرجوا على الصحابة وكفروا الصحابة. فبتقول لها: أحرورية أنت؟ كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده يكفي عندنا. كنا بنحيض في زمن النبوة وكان الرسول بيمنعنا من الصلاة والصوم ويأمرنا ان احنا نقضي الصوم ولا يأمرنا ان احنا ايه؟ مع ان الجواب على المرأة سهل. يعني ايه؟ انا ممكن نقول للمرأة ايه؟ لان الصوم لا يتكرر والصلاة تتكرر، فأنت تصومين شهرا في السنة، أفطرت 6 أيام أو 7 أيام في الحيض، تستطيعين أن تصومين هذه الأيام 6 أو هذه الأيام 7 على مدى السنة بسهولة، لكن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات فضلا عن النوافل. فلو أمرت بقضاء 6 أيام أو 7 أيام يبقى 5 × 6 = 30 أو 5 × 7 = 35 صلاة، إضافة لأنك أنت مكلفة كل يوم ب5 صلوات، فيشق الأمر عليك، فيسر الله عليك، فأمرت بقضاء الصوم ولم تؤمري بقضاء الصلاة. جواب مقنع ولا مش مقنع؟ ويتناسب مع مقصد اسم مقصد التيسير ورفع الحرج. لكن عائشة العاقلة العالمة لم تلجأ لهذا مع أنه متاح، وإنما قالت لها: أحرورية أنت؟ ألا يكفيك أن هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيك أن هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في نموذج آخر، مثال آخر في التسليم مشهور، عمران بن الحصين ذلك الصحابي الجليل، وعمران هذا أدرك النبي وهو دون البلوغ، يعني يقال إنه أدرك النبي وقد بلغ الحلم عمران. يروي عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. عندنا أحاديث في الحياء، منها: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومنها: الحياء خير كله، ومنها: الحياء لا يأتي إلا بخير، ومنها: الحياء من الإيمان. نصوص في الحياء كثيرة. فعمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بالخير. ففي رجل ممن يقرأ الكتب السابقة من التابعين قال: يا أبا نجيد، إنا نقرأ في الكتب إن من الحياء سكينة ووقار ومن الحياء ضعف. ممكن واحد يفسر يقول لك الحياء ده فيه احيانا شيء من ضعف، واحد مكسوف يتكلم، واحد مكسوف يطالب بحقوقه، مستحي انه يطالب بحقوقه، ده بيضيع حقوقه، ده في معنى الضعف، وده بيقراه في كتب سابقه، يعني قد تكون كتب مرتبطه بالتوراه والانجيل، كتب اهل الكتاب. فغضب عمران بن حصين وقال: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ ده معنى ايه؟ معنى اذا قال الرسول سلمنا، إذا تكلم الرسول، لأن الرسول يتكلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى أول ضابط عقدي مهم، بعد ما قبلت رسالة الله التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلت الرسالة على مرسل أراد أن يخاطبنا، أراد أن يخبرنا وأن يعلمنا وأن يكلفنا. هذا المرسل هو الله، ورسول كريم تلقى هذه الرسالة وحملها إلينا، ومضمون للرسالة حمله القرآن والسنة، مضمون معجز. قبلت هذه الرسالة، أثنيت على الرسول، حمدت ومجدت المرسل، لابد أن أسلم لكل ما جاء في الرسالة بالقبول والتسليم، ولا أعرف ربي إلا من خلال ما جاء في هذه الرسالة، ما جاء في الكتاب، وما جاء في السنة، ولا أرد ما جاء في الكتاب والسنة بشبهات أو بأشياء أزعم أنا أنها ضوابط. لأن احنا هنجد بعد كده ناس يقول لك إيه، العقل هو الفيصل، وكان بعضهم يقول العقل هو القاضي والوحي هو الشاهد العدل. يعني إيه؟ يعني أنا أعرف ربي بعقلي واستشهد بالقرآن، القرآن يؤيد إيه؟ العقل. طب إذا تعارض ما جاء في القرآن مع العقل يقول لك لا، أؤوله أرده، لأن عقلي هو إيه؟ الفيصل. طلع لنا طائفة يقول الوجد والذوق، يعني اللي أنا أحس وارتاح له هو ده الصح، اللي أنا أميل إليه وأهواه هو الصح. طائفة ثالثة تقول كذا وكذا، ونحن نقول لأصحاب العقول أي عقل؟ ما فيش حاجة في الدنيا اسمها العقل، ده في عقلي وعقلك وعقلك وعقل فلان وعلان، ونحن نختلف في الفهم والاستنباط والتعامل مع المعلومات بحسب عقولنا ولا نتفق، فعقل من فينا سنحكمه؟ خاصة أننا نختلف حتى في مسائل فهم النصوص، عقل مين اللي هنحكمه؟ إذا قلت عقلي أنا فسوف تقول لي ولما لا تحكم عقلي أنا؟ هل عقلي أقل من عقلك؟ وسنجد أنفسنا قد دخلنا في واد متهالك متهاوي لا انضباط فيه. لكن لما أتي أقول العقل محترم، العقل مناط التكليف، لكن العقل هذا خوطب برسالة، الرسالة أرسلها رب كريم، حملها رسول كريم، تتضمن سعادة المكلفين في الدنيا والآخرة، نصوص معجزة، نصوص تخاطب القلب قبل أن تخاطب العقل، تؤثر في الروح، نصوص عرفتني بربي، عرفتني بما ينبغي علي أن أفعله تجاه ربي علما وعملا. لن يستقيم لك هذا إلا بالتسليم لنصوص الوحيين كتابا وسنة. إذن فأول ضابط من الضوابط العقدية بعد معرفة الرسالة هو كيف نسلم لما جاء عن الله عز وجل، ولا نرد بدلالات غير منضبطة أو بدلالات، وهي إن شاء الله لنا لقاء آخر نكمل فيه بعض هذه الضوابط فيما يتعلق بأصول العقائد قبل أن ندخل في الكتاب المقرر علينا في دراستنا في معهد إعداد الدعاء في هذه الدورة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.